إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، هكذا حال هذه الحياة، كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون العباد فيها، فإنها ما وجدت للخلود، وإنما وجدت للابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم ذكر من قبلهم أنهم ابتلوا. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا حالها، أنها دار، قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس في هذه الحياة الدنيا مستريح ومستراح منه، وفي الحديث الصحيح أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح، وأخرى قال مستراح. قالوا يا رسول الله، قلت في الأولى مستريح وفي الآخرة في الأخرى مستراح منه. قال: أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وهمها إلى آخره، أي أنه إذا خرج من هذه الدنيا استراح. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فخرج من السجن إلى السعة. والكافر والمنافق مستراح منه، يستريح منه البلاد والعباد وغير ذلك من المخلوقات التي كان يؤذيها. والشاهد من الحديث أن المؤمن يستريح من هم الدنيا، إذا خرج من هذه الدنيا استراح. ولما كان الأمر كذلك، أنه لا بد من أن يحصل الإنسان في هذه الدنيا هموم وأحزان وشدة، وابتلاءات وحزن وغم وكرب وضيق، هذا حالها. فإنه لا بد للإنسان أن يتأهل بمعرفة آداب ما يحصل له، آداب ما يحصل للإنسان في هذه الأمور، ويفقه ذلك فقها جيدا حتى لا يتعامل في حال ما إذا ابتلي بهذه الأمور بما يغضب الله. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. معرفة ذلك يفيدك أنك إذا حصل لك شيء من ذلك تتعامل مع مثل هذه الأمور بالاحتساب والصبر والرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولقد أبان الله سبحانه وتعالى سبيل أنبيائه في التعامل مع هذه الأمور والشدائد بالضراعة إليه واللجوء إليه والافتقار إليه. قال عز من قائل: ونوحا إذ نادى من قبل فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فلجأ نوح إلى ربه، مكث في أمة مجرمة مشركة كافرة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، لم يؤمن معه إلا قليل. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. تعامل بسفه، رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوهم وهم يضعون أصابعهم في آذانهم لا يسمعون الدعوة، وآخر يمتد يلتحف من على رأسه لا يسمع الدعوة. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم دعوة علانية وأسررت لهم فيما بيني وبينهم إسرارا ورغبهم ورهبهم، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعظم ربهم في عندهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وذكر مراحلهم في الأطوار وأن الله خالقهم. فتنوعت دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في أعداد السنين لهؤلاء المجرمين، وما آمن معه إلا قليل، فنجاه الله أغرقهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. استجاب الله دعوته وها أنت أيها المسلم أمام هذه الشدائد والكرب والفتن والأذى، تسلك مسلك الأنبياء في سبل التعامل مع تلك الشدائد، ومن أجلها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فلجأ في حال شدته ومرضه وضعفه والكرب الذي عليه إلى ربه، فنجاه، نجاه الله سبحانه وتعالى. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فتعامل بالصلاح، تعامل بالإيمان، بالثقة، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، خرج مغاضبا لقومه حين لم يستجيبوا، وعنده حسن ظن بربه أنه لن يضيق عليه، لن نقدر أي لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد من الله عز وجل أن المؤمن ينجيه إلا من كل كرب ومن كل ضيق وشدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالله عز وجل ينجي عباده، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نجاة دنيوية ونجاة أخروية وعدها الله سبحانه وتعالى. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وأغرق الله، أهلك الله فرعون ومن معه، فنجى الله موسى وهارون من كرب، من الكرب والشدة التي كانت تحصل من فرعون وقومه، ذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا هو تعامل الأنبياء في الشدائد، شدائد الأمراض، شدائد الفتن، شدائد الأعداء، شدائد الابتلاءات بشتى أنواعها، حتى التعامل فيما يتعلق، فيما يتعلق بنفسه والشيطان وإيذاء الشيطان والنفس، فإنه يلجأ في ذلك إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فإذا رزقك الله اليقين هانت عليك مصائب الدنيا ليقينك بالله وثقتك به وفي لقاء الله ووعده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرك ظاهرا في ظاهرك وباطنك أولك وآخرك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. وقال في آخر الحديث قالوا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وهذه من الأدعية المهمة التي يدعو به الإنسان هذا الحديث في أن الله عز وجل يكفيه شر أعدائه وما يحصل له من الفتن والابتلاءات، ويدعو الله عز وجل ألا يبتليه بالدنيا. فمن كانت الدنيا همه تشتت تفرق فتن ضاق عليه حاله ضاق عليه صدره تشتت كل أمره فتن فتن. قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. الدنيا مسقطة لأهلها، فاحذر من نفسك وهواك وشيطانك أن يحصل لك فتنة من خلال نفسك. واعلموا أن الله يحول بالمرء وقلبه أنه إليه تحشرون. لا تجعل الدنيا أكبر همك، ما عليك منها. إذا وحدت الهم وأن همك هو الآخرة جاءت الدنيا راغمة، جاءت الدنيا راغمة، من حديث زيد بن ثابت والشاهد منه ما يأتي: ومن جعل الآخرة نيته وفي لفظ همه جمع الله عليه شمله. راحة عظيمة أن يجتمع شملك عليك، ما تتفرق، ما تشتت ذهنك، ما تقلق. القلق سيطر على الناس، سيطر عليهم، أذهب عنهم النوم، أذهب عنهم التفكير فيما ينفعهم، أذهب عنهم الإقبال على ذكر الله، أذهب عنهم كثير من الخيرات والمسرات وجلب لهم الأضرار وماذا المساوئ والمضرات القلق. فمن النعم عليك من الله والتوفيق أن يجمع الله عليك شملك، ما تتشتت، تصلي وأنت خاشع مقبل على صلاتك، تعبد الله وتذكر الله عز وجل، باطن بلقاء الله. إذا جعلت الآخرة همك جمع الله عليك شملك وجعل غناك في قلبك، ومع ما يعطيك من الخير، وأتتك الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الآخرة دنيا همه دنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ما يرى إلا الفقر أبدا، والله لو تكدس عنده القناطير المقنطرة من الدنيا ما يرى الغنى. المهموم بالدنيا المنهوم بها لا يرى الغنى أمامه، هالك هلوع. إن الإنسان خلق هلوعا لو أن ابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. جعل فقره بين عينيه ولم يأتي الدنيا لما كتب له. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا زق أنفسهم كافرون. ولا يعرف نعمة الله عليه ولا يذكرها ولا يشكرها، بل يتعامل بالهلع فيها كما أبان الله حاله في هذه الآية وفي هذا الحديث، أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعامل في هذه الابتلاءات، تعامل بهذه فيها مثل هذه الابتلاءات بانتظار الفرج من الله عز وجل وبدعاء الله وبالتنفيس عن المؤمنين. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع له معسر، جعل له سعة أو وضع له، ينجيك من أعظم كرب فضلا عن هذه الكرب الدنيويه اليسيره. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. واذا تاملت ذلك انه ايضا الجزاء من جنس العمل، فاذا فرجت ونفست عن انسان كربه فرج الله عنك دنيا واخرى، لان امور الدنيا من باب اولى. ومن يسر على معصيه يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذا سبب عظيم في فرج همك وغمك وكربك، أنك إذا ابتليت بشيء من هذه الهموم اسعى في تفريج هموم المؤمنين، فرج الله عنك، فرج الله عنك. وهكذا انتظر فرج الله في حديث ابن عباس الثابت عنهما في الترمذي وغيره: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام جفت الصحف، إلى قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكن واثقا أن الله عز وجل معك ما دمت على طاعته ومرضاته، فإذا حصل لك كرب أتى الفرج، فرج مع الكرب، وإذا حصل لك عسر أتى اليسر، أتى اليسر. إن من آداب ذلك أن يكثر الإنسان من لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وهذا الذكر العظيم يجد فيه الإنسان نفسا وفرجا من الله سبحانه وتعالى. ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عند نومهم ويقظتهم أو أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. القلق من الروعات إذا تروع على دنيا بسبب بلاء ومرض، بسبب مصيبة تحصل، فيحصل في ذلك انزعاجات ربما تتلفه أو تتلف دينه أو تبعدها عن الاستقامة. فادعو الله أن يؤمن روعاتك، استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث: وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ذي النون ما قاله أحد إلا فرج الله عنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التفويض إليه، ففي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم، حديث أنس: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا تفويض عظيم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعامل عند الشدائد والمضايق عند النوم أن يقول إنسان: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكرب أن نقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث ابن عباس في الصحيح. هكذا تأتي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة لعلاج هذا المرض مرض الهموم، مرض الشدائد والمضايق والكرب، فإن الإنسان إن لم يتعامل بذلك هلك دنيا أو هلك أخرى أو هلك فيهما جميعا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم ما يتعامل به الإنسان في حال الشدائد والمضايق والكرب والفتن هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وهو طاعته، ومن أجلها الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاصبر يا عبد الله، استعين على هذه الشدائد في الدنيا بمرض أو غيره، استعين عليها بالصبر، فإن هذا الصبر عبادة. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. صبرك بالله، فإن لم يصبرك الله ما تصبر. ومن يتصبر يصبره الله، صبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، هكذا الجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا الشيطان ولا غيره، لا تستخف بمال ولا بغيره، لا تستخف. وإن كان الأمر للأمة أجمعين، قال رب السماوات والأرض ما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أذى بلوى من المشركين أمرها الله بالصبر والإقبال العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، دله على ما هو فرج عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قابل ذلك بطاعة الله والتفويض له والتوكل عليه والاعتماد عليه والعبادة، انشغل بالعبادة في سائر الأموم تفرج لك جميع الهموم، واكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث أبي عبي حسن، ممن حسنه ابن القيم وابن تيمية وجماعة من أهل العلم، أنه قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها أجعل لك ثلثيها، وهو يقول له: ما شئت وإن زدت فخير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال شيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم رحمه الله في جلال الأفهام: معنى هذا الحديث أن أبيا كان يكثر من الدعاء لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك دعائي كله بالوسيلة وما كان من ذلك أكثر من الدعاء لك. قال له: إذن تكفى همك، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، تكفى همك ويغفر ذنبك. ولهذا شرع يا عباد الله، شرعت صلاة الاستخارة عند الهموم والارتباكات في الأمور فيخرج الإنسان إلى خير. شرعت صلاة الكسوف عند الشدائد والخوف من عقاب الله فيخلص الإنسان إلى خير وإلى فرج وانجلاء. شرعت صلاة الاستسقاء عند الشدائد والجدب والقحط فتخلص العباد بطاعة الله إلى خير. كل ذلك وقد أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كان إذا حزبه أمر صلى. وقال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. ومعنى ذلك أنه كانت تأتيه شدائد وهموم ويستريح في صلاته وتقر عينه وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا التدبر لكتاب الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والزم مجالس الذكر وحلقات العلم فإنها مجالس راحة وإزاحة القلق والهموم والشدائد عليك. قد ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة. وهذه السكينة هي معناه راحة النفس والطمأنينة، بمعنى الطمأنينة. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولهذا تجد أصحاب مجالس الذكر أريح ناس وأطمن ناس وأوعب ناس وأبعد ناس عن القلاقل، إلا من تشتت ولم يحافظ على ذكر الله، وإلا فإن همهم أحسن من هموم غيرهم كثيرا لإقبال همهم على ذكر الله وبعد هم أولئك عن ذكر الله وعلى إقبال على الدنيا. هذا ونتواصى بتقوى الله عز وجل بالمزيد من طاعته، فإن هذه عبارة عن إرشادات إلى ما هو مهم جدا في حياة الإنسان من إزالة الفتن والقلاقل عليه والمقلقات. نسأل الله عز وجل التوفيق محبه ورضاه.